بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نهدي ثواب درس هذا اليوم لروح الله عليها. تقريبا بعونه تعالى وصلنا إلى مسألة 41. وصولنا إلى مسألة 41 إذا شك فيما أنجعل في أن له مادة طبيعية أم لا، وكان قليلا يحكم بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا بوجودها. الآن بعونه تعالى ندون بعض الأمور على هذه. الآن بهاي المسألة اللي هي 41، خاتمة المسائل السابقة للماء الذي له مادة، الماء الجاري وماء البئر. الآن هكذا نقول في هذه المسألة، نقول هنالك صور. الصورة الأولى أن يعلم من قبل بأن الجاري كانت له مادة، ثم يشك في بقائها. أن يعلم من قبل بأن الجاري كان له مادة ثم يشك في بقائها لحدوث زلزلة أزالت المادة وقطعت، فهنا يحكم بالعاصمية وعدم الانفعال. نشرح هاي الصورة. أنا أعلم أن هذا الماء الجاري له مادة، حدث أمر ما، هسه على فرض يضربون هكذا مثال أنه حدثت زلزلة، تلك المادة أزالت وانقطعت. الآن أنا بقيت بشك، هذا بقت المادة مالته، هل بقت أم لا؟ طالما عندي شك في بقاء مادته، نقول هنا نحكم بالعاصمية. وإذا وقعت نجاسة في هذا الماء القليل، الجاري القليل الذي كانت له مادة والآن نشك في بقاء مادته، نحكم بأنه بعاصميته، أي أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي ممكن أن تتفرع على مسألة 41، أن لا يكون الماء الجاري له مادة، ولكن لحدوث زلزلة شك في إيجادها، أي أنه وجدت لهذا الماء الجاري القليل وجدت له مادة، فهنا يحكم بعدم العاصمية، يعني أنه ينفعل بالملاقاة. نبين ذلك. أنا أعلم أن هذا الماء ليست له مادة، أيضا حصل أمر ما، حادث، زلزلة غير زلزلة، شكيت هذا اتصل بالمادة أم لم يتصل بالمادة، يعني هل هذا الماء الذي لم هذا الماء الجاري هذا الماء الجاري القليل الذي لا مادة له نتيجة لحدوث عارض من زلزلة، شككت هل حدثت له مادة، وجدت له مادة بعدما كان ليست له مادة. هنا فوقعت هذا، نقول أنه لا يعتصم، يبقى أنه حكمه حكم الماء القليل، أي أنه ينفعل بالملاقات. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة الآن شنو صار عندنا؟ صار عندنا نعلم أن له مادة، هاي واحد بالصورة الأولى. الصورة الثانية نعلم أنه ليس له مادة ثم نشك، الأولى نعلم ثم نشك بزوالها، الثالثة لا نعلم حالته السابقة، هل له مادة أم ليست له مادة؟ هذا الماء الجاري الذي نراه يجري، هل له مادة أم ليست له مادة؟ هذا هو فرض مسألة 41. هذا الماء الجاري القليل لا نعلم حالته السابقة، هل له مادة أم ليست له مادة؟ شككنا في وجود مادة له. هذا هنا عند السيد السيستاني أدام الله ظله، ها ينفعل بملاقات النجس. الماء الجاري لو كان قليلا ولا نعلم حالته السابقة نحكم عليه، نحكم عليه بأنه يتنجس بمجرد الملاقات. ها هي الصورة الثالثة. إذن صورتان خارجتان عن المسألة، والصورة الثالثة هو فرضها هذه المسألة، أنه لدينا ماء جاري، خو ماء جاري لو أقل من الكر لو كر، الآن ماء جاري على فرض هذا الماء الجاري أقل من الكر، لما كان أقل من الكر وشككنا هل له مادة أم ليست له مادة، هذا نحكم عليه بأنه حكم الماء القليل، أي أنه ينجس بالملاقات. واضح إن شاء الله تعالى حتى نقرأ المسألة بعونه تعالى. الآن أبتدأ بقراءة المسألة. مسألة 41، إذا شك في ماء جاري في أنه له مادة طبيعية أم لا، وكان قليلا، إذن موضوع مسألتنا ماء جاري قليل ونشك له مادة أم ليست له مادة، وكان قليلا يحكم بنجاسته بالملاقات. هل قيد اللي جابه ما لم يكن مسبوقا بوجودها، أي ما لم يكن مسبوقا بوجود المادة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الفرض الأول الذي ذكرناه، أي أنه لو كان مسبوقا بالمادة، الماء الجار القليل لو كان مسبوقا بالمادة للصورة الأولى وشككنا في مادته، نقول هذا نحكم بطهارته، هذا نحكم بعاصميته، أي أنه لا يتنجس بالملاقات. فهذا فرض المسألة. على الصورة الثالثة نشك، نحكم ما لم يكن مسبوقا بوجودها بوجود المادة، نحكم بأنه نعطيه حكم الماء القليل. الآن انتهينا من الماء الذي له مادة، وكان هذا الماء الذي له مادة وهو ما كانت مادته طبيعية وما لا تكون مادته طبيعية، وتحدثنا عن القسم الأول الذي مادته طبيعية، وعرفنا أن هذا الذي مادته طبيعية كماء البئر وماء الجاري. الآن نأتي إلى المسألة 42، هاي الثانية والأربعين. هذه المسألة شوف الحديث بها ماء المطر، هو يا ماء مطر. هذا ماء المطر راح يتحدثون عنه مثل ما ماء العيون، مثل ما الماء الجاري والماء البئر معتصم، هذا أيضا ماء المطر معتصم، لكن هذا الماء ماء المطر، هل هذا الماء الذي أقوم بجمعه بإناء بقدح هو هذا اللي نقول عليه معتصم، عندي ماء، خصوصا الآن إذا ابتدأ نيسان، زين من يجمعون ماء مطر نيسان، هذا هو ماء مطر نيسان جبته وأنا حاملة بإناء، أقول عليه هو هذا هو ماء المطر، هذا الذي هو معتصم. نأتي هنا نقول ليس هذا هو الماء المطر الذي يقولون عنه أنه معتصم، لا يا هو الماء هذا اللي يقولون عليه معتصم، يعني راح يذكروا له شروط، أن يكون ماء المطر هذا النازل، النازل من السماء مباشرة، هذا اللي نقول عليه ماء شبي، ماء مطر معتصم، ماء المطر النازل من السماء، ماء مطر نازل من السماء مباشرة، هو هذا الذي نقول عنه معتصم، ليس ذاك الماء الذي قمنا بجمعه نقول عنه معتصم، ذاك يكون حكمه ماء، إذا كان أقل من الكور نعطيه حكم الماء القليل. ماء المطر قلتم أنه معتصم، ما المراد بأنه معتصم؟ أي أنه لا ينجس بالملاقاة، بل ينجس إذا تغير، إذا تغير لونه أو طعمه، إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته على ما مر سابقا بحكم الماء الكثير الذي يتنجس، عندما تقدم هناك ما تقدم حكم الماء الكثير الذي شرط تنجسه أنه يتنجس بالتغيير ولا يتنجس بالملاقات، هذا ما سوف نتناوله هنا من مسألة 41 إلى مسألة 49، من 41 من مسألة 42 إلى مسألة 49 مداخله 41 42 43 44 45 46 47 48 ثني كلهن يتحدث عن ماء المطر. شنو هالداعي للحديث عن ماء المطر؟ سوف يتناولون هكذا، ماء المطر متى يكون معتصما، ماء المطر كيف يطهر، يعني ماء المطر شلون راح نطهر بالمتنجسات؟ طبعا انا عندي متنجس، لو ماء مطلق متنجس، او لديني غير الماء من ثوب، من فراش، من ارض، هاي متنجسة، فالحديث بالمسألة راح يكون على موضوعين، يعني اولا هذا ماء المطر واحد راح يعرفني هو ماء المطر شو وقت يكون معتصم ومتى لا يكون معتصم، ماء المطر كيف نطهر به الماء المتنجس أو غير الماء المتنجس، هذا ما سوف يتكلم عنه الفقيه في المسائل. الآن أتي أقرأ المسألة، لا ننسى مسألة 42 يعني رجاء، يعني كأنما عينكم على مسألة 42 و47، لأن 47 يعطي شروط ماء المطر شلون راح أطهر. فالآن نقرأ المسألة، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، متى؟ إذا نزل عليه على النجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم، وين هذا النهج المتقدم؟ هذا النهج المتقدم على ما تقدم هناك حكم الماء الكثير كرا فأكثر، هذا ذاك لا يتنجس بالملاقات، وإنما يتنجس إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. هذا واحد. هذا ماء المطر معتصم، هذا نزل مباشرة من السماء. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني الذي يذكر في المسألة لم ينزل مباشرة، إنما نزل على شيء ومن ثم بعد ذلك سقط. خلي نفرض فرضية قبل قراءة وكذا. شخص جالس تحت شجرة والسماء تمطر، يستظل بظلها، يعني يحتمي أنه من الماء المطر. نزول ماء المطر على الشجرة سوف ينزل على أوراق الشجر، نزول على ورق الشجر ينزل على رأس هذا الشخص الجالس. هذا نقول عندما نتحدث عرفا عنه سوف نقول أنه نزول ماء المطر عليه، بحيث كيف نزل ماء المطر عليه؟ هذا يعتبر ممر عرفا لماء المطر. شخص جالس تحت شجرة، نزل ماء المطر على الورق، ومن ثم بعد ذلك نزل على هذا الشخص الجالس تحت الشجرة. هذا يعد الورق مات الشجر يعد ممر عرفا لماء الشجر، لماء المطر. أما لو لم يعد ممر له عرفا، لا، بعد لا يعطى حكم شنو؟ حكم ماء المطر. يضربون هكذا مثال، يقولون لو أن ماء المطر يسقط على عتبة الباب، باب الدار، باب الغرفة، ثم بعد سقوطه على عتبة الدار ترشح من عتبة الدار ونزل، ترشح ثم جرى، هذا لا يقولون عنه أنه ماء شنو؟ ماء مطر، لأن هذا لا يعد ممر إيش؟ ممر عرفا. كذلك لو أنه سقط على سقف الغرفة، هذا عندما يسقط على السقف سقط على السقف، عندما سقوط على السقف ومن ثم بعد ذلك تسربت الرطوبة من السقف ونزلت إلى داخل الغرفة على أرضية الغرفة، هذا لا نقول أن هذا ممر عرفا، بحيث سقط على سطح الغرفة تسرب من السطح من السقف إلى أرضية الغرفة، هذا لا يعد ممر عرفا، فلا يعطى حكم ماء المطر. إذا لا يعطى حكم ماء المطر وهو قليل يتنجس بالملاقات. لنقرأ المسألة جميعها. ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه. هذا فاعل نزل، نزل ماء المطر. إذا نزل ماء المطر عليه على النجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهجس على النهج المتقدم. النهج المتقدم ما مر فيما قبل مسألة 33، أما الكثير الذي يبلغ الكور كذا يتنجس، فهذا حكمه حكم ذاك الذي نحكم أنه يتنجس بالتغيير. وكيف نحكم أنه يتنجس بالتغيير؟ إما يتغير لونه، طعمه، رائحته. وكذا إذن الفرض الأول كان مباشرة نزول. الفرض الثاني وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحو ورق الشجر، هذا ممر عرفي له، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه ثم نزى منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة، يعني حكمه حكم الماء القليل. فالمسألة عندما ندقق بها أنه لو نزل ماء المطر مباشرة من السماء لا نحكم بنجاسته. نأتي فرض ثاني، أتى ماء المطر سقط على ما هو ممر له إيش عرفا، أيضا لا نحكم بنجاسته ما لم يتغير. أما لو أصاب ماء المطر سقف الغرفة وتسربت رطوبات في السقف ثم ترشحت إلى أرض الغرفة، هذا لا يعتبر ممرا له عرفا، فالماء الساقط في أرضية الغرفة الذي تسرب من السقف هذا يعطى حكم ماء القليل. ليش؟ لأن الصلة انقطعت، الصلة فيما بينه وبين ماء المطر انقطعت، بينما ذاك الذي كان على ورق الشجر لم تنقطع الصلة فيما بينه وبين ماء المطر. لا، حتى مع نزول ماء المطر كون هذا اللي على السقف يعد ممر ومتصل به، معناها على فرض شوفي يا بنتي، هذا مع استمرار نزول المطر، شوفي يا بنتي، هذا إذا استمرار كود هذا الممر مثل الثقب، يعني الآن لو تربطينها بماء الميزاب، ماء الميزاب يبقى جاري وياه، بينما على السقف هذا يستقر فوق، يبقى ثابت فوق، ما يترشح منه ينزل، مو أنه ممر عرفي له فتحة موجودة بالسقف وينزل منها، أقول فد هذا، يعني هذا فتحة موجودة بالسقف ثقب وينزل منها مثل العمود، أقول فعلا هذا متصل. واضح يا بنتي لولا؟ لأن هذا عندما يستقر انتهت. بعد ننتقل إلى مسألة 43، هاي مسألة 43 ماء مطر، فكرتها يعني موضوع المسألة، لدينا ماء مطر، اجتمع هذا ماء المطر في مكان، هسه في حفرة، عندما اجتمع ماء المطر في مكان هذا كان قليلا، الآن ماء المطر دا يساقط عليه يتقاطر على هذا، اجتماع ماء المطر في مكان وما زال متصل بماء المطر، اجتماع ماء المطر في مكان وكان قليل وما زال متصلا، بحيث نعرف الاتصال بأن ماء المطر يتقاطر عليه، هذا الماء اللي هو في الحفرة في ذلك المكان هذا يعطى حكم، فهو معتصم كالكثير، أي أنه لا يتنجس بمجرد ماذا؟ بمجرد الملاقات، بل إذا قلنا أنه يتنجس بالنهج المتقدم، أي أنه بتغير أحد أوصافه، إن انقطع عنه ماء المطر لا، بعد إذا انقطع وهذا ماء مجتمع في مكان وأقل من الكر نجري عليه حكم الماء القليل. ننتبه الأمر له، من كان الماء القليل ويتقاطر عليه ماء المطر أعطيناه حكم الماء الكثير، عندما انقطع عنه ماء المطر أعطيناه حكم الماء القليل. ماذا نريد أن ننتبه؟ ننتبه لأمرين، هذا كيف يتنجس في حالة أنه يتقاطر عليه ماء المطر، وهذا عندما ينقطع عنه ماء المطر كيف يتنجس، والأمر الثاني هذا الذي يتقاطر عليه ماء المطر حكم التطهير به يختلف عن ذاك الذي انقطع عنه ماء المطر، لأن ذاك سوف يعطى حكم الماء القليل التطهير بالماء القليل. فالمسألة نرجو الانتباه لها، لأن عندما نصل إلى موضوع المطهرات والتطهير بالماء الكثير يختلف حكمه عن التطهير بالماء القليل، مثلما يختلف حكم نجاسة حكم تنجس الماء الكثير وحكم تنجس الماء القليل. أعيد قراءتها حتى على مسألة 44. إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، يتنجس ألا بالتغير والتطهير به حكم الماء الكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل من جهة التنجس ومن جهة التطهير به. مسألة 44. الآن من مسألة أعطاني في مسألة 42 43، هيك مسألتين، أنه هذا ماذا حكمه، حكم ماء كثير لولا. الآن ابتدأنا من مسألة 44 للعلم، سوف نبتدأ كيف يتم تطهير الماء المتنجس وكيف يتم تطهير غير الماء المتنجس. في مسألة 44 يتحدث عن الماء، يعني كأنما سؤال جواب عن سؤال، كيف أولا هل يمكن التطهير بماء المطر؟ هذا منتهين يمكن التطهير، فكيف يتم تطهير الماء المتنجس بماء المطر؟ كيف يتم تطهير الماء المتنجس بماء المطر؟ يجيب، سوف ترد بالمسألة، يقول إذا امتزج ماء المطر مع هذا الماء المتنجس بمقدار معتد له به، لا مثل قطرة أو قطرتين أو قطران، هذا سوف يكون يطهر هذا الماء، يطهر الماء المتنجس. بمجرد أن ماء المطر يسقط عليه ويمتزج به سوف هذا الماء المتنجس يطهر. مو فقط هو يطهر، كذا ما يحويه من ظرف أيضا يطهر. نقرأ المسألة. الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به، لا مثل قطر القطرة أو القطرات، طهرة. بمجرد أن يمتزج معه ماء المطر طهر هذا الماء القليل، وكذا ظرفه، ظرف الماء المتنجس، هذا الظرف أيضا يطهر إذا لم يكن من الأواني. هذا إذا لم يكن من الأواني على ما مر، ربما مر عليكم في موجز العبادات، أن الأواني تطهيرها إذا تنجست لابد في تطهيرها غسلها، لابد من غسلها 3 مرات، هذا حكم للأواني. غير الأواني من الظروف لا يكفي غسلها مرة واحدة. فعندما جت بالمسألة وياي وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني، لأن إذا لم يكن من الأواني يكفي تطهير غسله مرة واحدة، بحيث يصير عندي إذا طهر الماء طهر تبعا له من الإناء، هذا على ما مر لكم في موجز العبادات التطهير بالتبعية. وإلا في المسألة وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني، وإلا هذه وإلا وإلا يعني إذا لم يكن، وإلا إذا كان من الأواني فلا يطهر إلا بالغسل ثلاثا على الأحوط لزوما. شوفي يا بنتي، تسألين عن مثل أي شيء إذا لم يكن من الأواني، نتعلم طريقة. شوف هذا من نفس المنهاج، نطلع المثال مالت الآنية. لو سمحتم أنتم جميعا تنتقلون معي إلى هذه الصفحة، صفحة 151، مسألة 494. 494 مسألة 494 راح أقرأ وياكم المسألة. يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق على إطار المرآة. إطار مالت مرآة، ممكن تفرضين هذا مثال، إطار مرآة المرآة ونحو مما يكون مظروفه ثابتة. بعد عندنا إطار الساعة، إطار ساعة، ساعة جدارية، أيضا هذا لا يصدق عليه إناء. قراب السيف، بلهجتنا قراب السيف، أيضا لا يصدق عليه إناء، إنما يصدق عليه ظرف. هاي ثلاثة أمثلة ممكن تمثلين مثال على ذلك، أنه إطار المرآة أو إطار ساعة جدارية. انتهينا من مسألة 44، مسألة 45 حتى نختم الدرس بها. يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء المطر، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه. أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر. فالآن صار عندي بهذه أنه حتى أعطي حكم ماء المطر يصدق على النازل من السماء ماء مطر، وإلا لو كان النازل قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر، من جهة أنه معتصم ومن جهة التطهير به. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل المسائل الباقية من ماء المطر بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.